مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. أعد هذه الحلقة أحمد أحمد وتقدمها جيهان لطفي. في هذه الحلقة، الكائنات الحية تترك الحمض النووي في كل مكان، وصخور المريخ تكشف تحولاً مناخياً هائلاً عترى الكوكب الأحمر، والخطر الذي يهدد الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. البداية مع نشرة العلوم، وفيها كشفت دراسة حديثة أن الكائنات الحية تترك الحمض النووي في كل مكان بما في ذلك في الهواء، وللمرة الأولى تمكن الباحثون من جمع وتنسيق الحمض النووي للحيوان من عينات الهواء فقط. يسمى الحمض النووي الذي تلقيه الكائنات الحية والبشرية في البيئة بالحمض النووي البيئي، وقد أصبح جمعه من الماء للتعرف إلى الأنواع التي تعيش هناك أمراً شائعاً إلى حد ما، لكن حتى الآن لم يحاول أحد عملية جمع هذه من الهواء. وقال العلماء إنهم مهتمين بما إذا كان بإمكانهم استخدام هذا الـ DNA كوسيلة لتقييم الأنواع الموجودة في الجحور أو الكهوف مثلاً، حيث لا يمكن رؤيتها أو التقاطها بسهولة. وقال باحثون إن القياس الذي استخدموه يشبه فكرة المحقق في مسرح الجريمة، حيث يجد مثلاً عقبة سيجارة ويمسحها بحثاً عن الحمض النووي لوضع المجرم في مسرح الجريمة. وأضاف أن الباحثين يفعلون ذلك باستثناء أنه بدلاً من البحث عن المجرمين، نحن نبحث عن نوع نادر أو بعيد المنال ربما يكون من الأنواع المهددة بالانقراض أو من الأنواع الغازية الجديدة للبيئة. أظهرت دراسة حديثة لصور عالية الدقة أن المريخ القديم كان يتأرجح بين الفترتين القاحلة والرطبة قبل أن يأخذ حالته الجافة الحالية. هذا الاستنتاج نتج من دراسة الصور عالية الدقة التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب على مركبة كيريوزيتي التي هبطت على سطح المريخ عام 2012. يقول ويليام رابين من معهد الأبحاث في الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب في فرنسا، الذي درس الصور مع زملائه في الولايات المتحدة، إنها نوعا ما المرة الأولى التي يكون فيها لدينا تفاصيل عن نتوءات على سطح المريخ، وهي مهمة لأنها صخور قديمة جدا يبلغ عمرها أكثر من 3 مليارات سنة. ومنذ هذا الوقت الحرج، عندما كان المريخ لا يزال يحتوي على الماء، كان أيضاً في عملية تحول مناخي هائل. ومن المقرر أن تتوالى الدراسة حتى توفر مزيد من التفاصيل حول هذه التقلبات البيئية القديمة، فضلاً عن معرفة القوة الدافعة بين هذه الظروف المختلفة. توصلت توقعات جديدة إلى أن حوالي ثلث الجروف الجليدية التي تحجب الأنهار الجليدية الضخمة في القارة القطبية الجنوبية معرضة لخطر الانهيار إذا فشل العالم في اتخاذ إجراءات كافية بشأن تغير المناخ. والجروف الجليدية التي تدور حول القارة معرضة لمياه الذوبان على سطحها، ما يتسبب في تكسير الجليد وتفككه، وهي عملية تعرف باسم التكسير المائي. وقد أظهرت نمذجة حاسوبية أنه إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 4 درجات مئوية منذ مستويات ما قبل الصناعة، فإن نحو 34% من الجروف الجليدية في القارة سوف تتعرض لمياه ذائبة على سطحها وتصبح معرضة لخطر الانهيار. ووفق العلماء، فإن الاحترار إلى درجتين مئويتين يعني أن نصف مساحة الجرف الجليدي معرضة لخطر الانهيار. إذن هذه هي رسالة، كلما قلت درجة الحرارة كلما كان ذلك أفضل. وتظهر هذه الدراسة أن الذوبان على سطح الجروف الجليدية سينتشر جنوباً إلى أجزاء من القارة، حيث قد تفقد الخزانات الضخمة من الجليد الداخلي حاجز الحماية، وإذا حدث ذلك فيمكننا أن نتوقع زيادة سريعة في ارتفاع مستوى سطح البحر على طول كل خط ساحلي في كوكبنا. وأوضح العلماء أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 10 سنتيمترات سيؤدي إلى تعريض 10 ملايين شخص على الأقل على مستوى العالم لمخاطر الفيضانات. الآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. أدلة جينية تكشف أن الذئاب الرهيبة لم تكن ذئاباً حقاً، الكلاب الضخمة المنقرضة كانت مثالاً واضحاً للتطور المتقارب. في مكان ما من الجنوب الغربي لأمريكا الشمالية في أواخر الحقبة البلاستوسينية، مجموعة من الذئاب الرهيبة كانيس ديوريس تنهش الثور الأمريكي الذي اقتنصته، في حين يقترب زوج من الذئاب الرمادية كانيس لوبوس على أمل الاقتياد على ما يتبقى. أحد الذئاب الرهيبة يندفع لمواجهة الذئاب الرمادية، وتتيح هذه المواجهة مقارنة بين الذئب الرهيب الأكبر والأضخم رأساً بلونه البني المحمر وقريب الرمادي الأصغر حجماً، وفقاً لما ذكره الباحث الإسباني موريسيو أنتون. الذئاب الرهيبة هي وحوش أيقونية، وقد أمكن استخراج الآلاف من آكلات اللحوم المنقرضة هذه والتي عاشت في الحقبة البلاستوسينية، إخراجها من حفر قطران لبرية في لوس أنجلوس. وقد سلطت الأضواء على هذه الكلاب الضخمة لبعض الوقت بفضل المسلسل التلفزيوني الشهير صراع العروش أو Game of Thrones. لكن دراسة جديدة في علم وراثة الذئاب الرهيبة أذهلت علماء الحفريات، فقد وجدت أن هذه الحيوانات لم تكن ذئاباً على الإطلاق، بل كانت آخر سلالة للكلاب التي تطورت في أمريكا الشمالية. ومنذ أن وصفت أول مرة في خمسينيات القرن التاسع عشر، استحوذت الذئاب الرهيبة على مخيلة الإنسان الحديث، وقد عثر على بقاياها في مواضع كثيرة في الأمريكتين، من ولاية آيداهو في شمال غرب الولايات المتحدة إلى دولة بوليفيا في منتصف قارة أمريكا الجنوبية. وقد وثق الأسفلت المترشح الشهير في منطقة لابرية كيف قادت الفرائس الغارقة في القطران العديد من الحيوانات المفترسة التي عاشت في العصر الجليدي إلى موت لزج. وتكشف بقايا الذئاب الرهيبة المحفوظة بالقطران عن صياد مهيب يصل طوله إلى 1.82 متر مع تكيفات في الجمجمة والفك للقضاء على الحيوانات الضخمة الهائلة التي تجاهد للهرب. وعلى الرغم من أن هذه الكلاب قد تطورت بشكل واضح للتعامل مع الصناجات، الماستودون والخيول والثور الأمريكي وغيرها من الحيوانات آكلة العشب الكبيرة التي كانت تجول في الأمريكتين حينها، على الرغم من ذلك فإنها تشبه الهيكل العظمي بين الذئاب الرهيبة والذئاب الرمادي الأصغر الموجودة حاليا، بما يشير إلى وجود قرابة وثيقة. ولطالما افترض أن الذئاب الرهيبة استوطنت أمريكا الشمالية قبل أن تتبعها الذئاب الرمادية عبر معبر بيرينج البري من أوراسيا، ويبدو الآن أن بعض الحمض النووي المحفوظ جيدا يغير القصة تغييرا جذريا. وقد بدأت الدراسة الجديدة التي نشرت في دورية نيتشر كمحاولة لفهم الأساسيات البيولوجية للذئاب الرهيبة، حيث تقول أنجيلا بيري عالم الآثار بجامعة دورهام والمؤلف المشارك للدراسة: بالنسبة لي بدأ الأمر بقرار الذهاب في رحلة برية حول الولايات المتحدة لجمع عينات من الذئاب الرهيبة ومعرفة ما يمكننا الحصول عليه، لأنه لم يتمكن أحد من الحصول على الحمض النووي من عينات الذئاب الرهيبة في تلك المرحلة. في الوقت نفسه كان المؤلف المشارك كيرين ميتشل عالم الوراثة في جامعة أديلاند في أستراليا يحاول أيضا استخلاص ودراسة الحمض النووي العتيق من بقايا الذئاب الرهيبة، مثلما فعلت المختبرات الأخرى التي تعاونت في المشروع مع مرور الوقت. كان أحد الأسئلة التي طرحها الباحثون هو كيف كانت الذئاب الرهيبة متصلة بالذئاب الأخرى على مدى عقود؟ لاحظ علماء الحفريات مدى تشابه عظام الذئاب الرهيبة والذئاب الرمادية إلى حد صعوبة التمييز بينهما أحياناً. ويقول ميتشل: كان حدسي أن الذئاب الرهيبة ربما كانت سلالة متخصصة أو نوعاً فرعياً من الذئب الرمادي، لكن الدليل الجديد يحكي قصة مختلفة، فقد أشارت التحليلات الجينية الأولية إلى أن الذئاب الرهيبة لم تكن من الأقارب اللصيقة. وتقول بيري: أعتقد أنني أستطيع التحدث باسم المجموعة كلها عندما أقول إن النتائج مثلت مفاجأة بالتأكيد. فبعد فك شفرة تسلسل 5 جينومات أخذت من حفريات ذئاب رهيبة يتراوح عمرها بين 50,000 عام و13,000 عام، وجد الباحثون أن هذه الحيوانات كانت تنتمي إلى سلالة أكثر قدما من الكلاب. ويبدو أن الذئاب الرهيبة كما اتضح حتى الآن ترعرعت في الأمريكتين ولم تكن على قرابة وثيقة مع الذئاب الرمادية التي أتت من أوراسيا، وآخر مرة كان فيها سلف مشترك للذئاب الرمادية والذئاب الرهيبة كانت منذ نحو 5.7 ملايين سنة. ويقول الباحثون إن التشابه الشديد بين الاثنين هو حالة تطور متقارب، إذ تطور الأنواع المختلفة تكيفات متماثلة أو حتى مظاهر بفضل نمط الحياة المتشابهة. في بعض الأحيان يكون هذا التقارب بسيطا فقط كتطور أجنحة الطيور والخفافيش على الرغم من اختلافها تشريحيا. وفي حالة الذئاب الرهيبة والرمادية أدت حياتها في مطاردة الحيوانات أكلة العشب الكبير بغرض الحصول على بعض اللحم الطازج إلى تشكل سلالتين مختلفتين من الكلاب أنتجتا بشكل مستقل أشكالا تشبه الذئب. يقول جرانت زازولا عالم الحفريات في يوكن الذي لم يكن مشاركا في الدراسة الجديدة: هذه نتائج نقضت تماما فكرة أن الذئاب الرهيبة كانت مجرد أبناء عمومة أكبر للذئاب الرمادية. في واقع الأمر أدى التشابه بين الاثنين إلى اعتبار الذئاب الرمادية ممثلة لبيولوجيا وسلوك الذئب الرهيب، من ديناميكيات المجموعات إلى صوت عواء الحيوان. تعني هوية الذئب الرهيب الجديدة أن العديد من الافتراضات السابقة وصولا إلى شكله في الحياة بحاجة إلى إعادة استقصاء. ويرى زازولا أن دراسة الحمض النووي والبروتينات العتيقة التي أخذت من العظام الأحفورية تعيد بسرعة كتابة العصر الجليدي والتاريخ الأحدث للثدييات في أمريكا الشمالية. من الناحية الفنية تعني النتائج الجديدة أن الذئاب الرهيبة قد تكون بحاجة إلى اسم جنس جديد للإشارة إلى أنها لم تعد جزءا من جنس الكلاب كانيس الذي تنتمي إليه الذئاب الرمادية. ويقترح بيري وميتشل وزملاؤهما اسم أنوسيون التي تعني الذئب المريع، لكن الباحثين لا يتوقعون أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى قلب التقاليد بشكل كامل. ومن المرجح أن تستمر تسمية اسم أنوسيون ديروس بالذئب الرهيب. وتقول بيري إن كل ما هنالك أنها ستنضم فقط إلى نادي الأشياء كالذئاب ذات العرف والتي تسمى ذئابا، ولكنها ليست كذلك حقا. كما ستضيف النتائج الجديدة طبقات إلى أفكار الخبراء حول سبب اختفاء الذئاب الرهيبة في نهاية المطاف مع انتهاء العصر الجليدي الأخير. أصبحت هذه الحيوانات المفترسة مختصة بصيد الإبل والخيول والثور الأمريكي والحيوانات أكلة العشب الأخرى في أمريكا الشمالية على مدى ملايين السنين. ومع اختفاء مصادر الفرائس هذه اختفت الذئاب الرهيبة أيضا، خلافا للذئاب الرمادية التي تعتبر نموذجا للتكيف. وتقول بيري وتتابع: تبدو الذئاب الرهيبة أقل مرونة بكثير في التعامل مع الأوساط البيئية والفرائس المتغيرة. والآن مستمعينا الكرام نذهب بكم إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل. ليف لاندو الفيزيائي وعالم الرياضيات والمخترع والكاتب غير الروائي والأستاذ الجامعي. ليفلاندا وهو عالم فيزيائي سوفيتي له أبحاث عديدة في الفيزياء النظرية تشمل أعماله على أبحاث في ميكانيكا الكم وتطبيق نظرية الكم على المغناطيسية وظاهرتي الميوع الفائق والتوصيل الفائق، كما له أبحاث في فيزياء البلازما والنيوترينو. حاز لاندو على جائزة نوبل للفيزياء عام 1962 عن جهوده العلمية وصيغه الرياضية لتفسير ظاهرة الميوع الفائقة، واكتشف هذه الظاهرة عند تبريد غاز الهيليوم هيليوم 2 عند درجة حرارة تقترب من 271 تحت الصفر المئوي. ولد لاندو في 22 من يناير عام 1908 في باكو بأذربيجان. كان طفلا عبقريا في الرياضيات وتعلم حساب التفاضل وهو في 12 من عمره والتكامل وهو في سن 13. تخرج لاندو عام 1920 بعمر 13 من المدرسة الثانوية، واعتبره والده أصغر من أن يتمكن من الالتحاق بالجامعة، لذلك التحق بالمعهد التقني الاقتصادي في باكو لمدة عام. في عام 1922 وبعمر 14 انتسب لجامعة باكو الحكومية ودرس في آن واحد في قسمين، قسم الفيزياء والرياضيات وقسم الكيمياء، وتوقف لاحقا عن دراسة الكيمياء غير أنه بقي مهتما بهذا المجال طيلة حياته. في عام 1924 انتقل إلى قسم الفيزياء في جامعة سان بطرسبرغ الحكومية، حيث كرس نفسه لدراسة الفيزياء النظرية وتخرج عام 1927. والتحق لاندو لاحقا بالدراسات العليا بمعهد يويفي لتقنية الفيزياء، حيث حصل في نهاية المطاف على درجة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية والرياضية عام 1934. بعد إقامة وجيزة في كل من غوتينغن والأيسبرغ ذهب إلى كوبنهاغن عام 1930 ليعمل في معهد نيلز بور للفيزياء النظرية، ومكث هناك حتى 3 مايو نفس العام. بعدها اعتبر لاندو نفسه تلميذا لنيلز بور وتأثر به في نهجه للفيزياء بشكل كبير. صور لاندو امتحانا شاملا مشهورا يدعى الحد الأدنى النظري، وكان من المتوقع أن ينجح فيه الطلاب قبل الالتحاق بالمدرسة. يغطي هذا الامتحان كافة جوانب الفيزياء النظرية، وبين عامي 1934 و 1961 نجح 43 مرشحا من أصبحوا لاحقا علماء بارزين في الفيزياء النظرية. في عام 1932 تمكن لاندو من حساب حد شاندر أسيخار المتعلق بالكتلة اللازمة لمنع التفرد الجذبوي للإلكترونات، لكنه لم يطبقه على نجوم الأقزام البيضاء. في عام 1937 وحتى عام 1962 كان لاندو رئيس القسم النظري في مؤسسة حل المشاكل الفيزيائية. رأس لاندو فريقا من علماء الرياضيات الداعمين لتطوير القنابل الذرية والهيدروجينية السوفيتية وحسب دينامية أول قنبلة حرارية نووية سوفيتية، بالإضافة إلى توقع النتائج. وحصل لاندو على جائزة الدولة السوفيتية عام 1949 و 1953 عن إنجاز هذا العمل، ومنح لقب بطل العمل الاشتراكي عام 1954. تضمنت إنجازات لاندو الاكتشافات المشتركة لمستقبل طريقة مصفوفة الكثافة في ميكانيكا الكم ونظرية ميكانيكية الكم في المغناطيسية المعاكسة ونظرية الميوع الفائقة ونظرية التحول الطوري من الرتبة الثانية ونظرية جينزبرغ لاندو في الموصلية الفائقة ونظرية سائل فيرمي وشرح تخميد لاندو في فيزياء البلازما وقطب لاندو في الكهروديناميكا الكمية ونظرية في النيوترينو ومعادلات لاندو. حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962 لجهوده في تطوير نظرية رياضية في الميوعة الفائقة تفسر تلك النظرية خصائص الهيليوم السائل عند درجات حرارة أقل من 2.17 كلفن أو 270.98 درجة مئوية تحت الصفر. في عام 1962 اصطدمت سيارة لاندو بشاحنة مقبلة وتعرض لإصابات خطيرة، أمضى شهرين في غيبوبة على أثرها. رغم أنه تعافى إلا أن إبداعه العلمي تدمر، حيث لم يعد بعد ذلك إلى العمل العلمي بشكل تام، ومنعته إصابته من قبول جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1962 بشخصه. توفي لاندو في مطلع إبريل عام 1968 عن عمر يناهز 60. 60 جراء مضاعفات أصابته في حادث السير الذي تعرض له قبل 6 أعوام. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.